بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام، وما زال الحديث مستمرا معكم عن طريق السعادة. وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي والدروس الماضية بأن السعادة الحقيقية هي سعادة القلوب وليست سعادة الأبدان أبدا. وبدأنا ندرس أحوال القلوب وأعمال القلوب وأمراض القلوب. تحدثنا في الدرس الماضي عن سبب تسمية القلب بهذا الاسم، وقلنا بأن القلب سمي قلبا لشدة تقلبه لأنه يتقلب كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد تقلبا أو انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. إذا اجتمعت غليا القلب أشد من ذلك. وتحدثنا عن كلام ابن القيم في تقسيم القلوب، وبدأنا أن توقفنا عند الأمراض التي تعتري القلوب، إذ من المحال أن نضع العلاج من دون أن نعلم السبب والمرض. يجب أن نقف الدواء بعد أن نعرف الداء. قلنا بأن أول مرض يعتري القلوب وسبب لمرض القلوب ألا وهو الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي نعم أيها الأحباب، فالذنوب تطبع على القلب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران، أي بل طبع على قلوبهم. قال المفسرون: الذنب بعد الذنب حتى يعمى القلب. الذنب بعد الذنب حتى يعمى القلب. ولله بر ابن المبارك عندما قال: إني رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورد الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة للقلوب وخير لنفسك عصيانها. لله دره، كلمات تكتب بماء الذهب. فالذنوب والمعاصي أيها الأحباب تطبع على القلب. والله سبحانه وتعالى له سنن في كون لا تتبدل ولا تتغير، إذ أن الله يذل العاصي، والله سبحانه وتعالى لا يربطه أي نسب مع عباده إلا العبادة أبدا، ليس بينه وبين أحد نسب ولا قرابة. يثيب الطائعين ويعاقب العاصين. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ثم بعد هذا يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم. سؤال توبيخ وتبكيت. الله سبحانه وتعالى يعلم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. الله يعاقب العاصي. رفضوا هذه الآيات، رفضوها وباوزوا الله سبحانه وتعالى بالمعاصي. يقول الله سبحانه وتعالى: اسمع، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالإله هو الهوى، الهوى هو الإله. ماذا يملي عليه هواه؟ يتبع. أفرأيت من اتبع إلهه هواه وأضله الله على علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هنا المشكلة أن يكون عنده علم بعض الناس عندهم علم ولكن ضلوا بهذا العلم. يذكر قصة خطرت الآن في بالي. ذات يوم كان هناك قافلة من التجار يريدون أن يذهبوا في سفر في تجارتهم، وكان بينهم طالب علم شخص قال لهم خذوني في طريقكم أو أوصلوني إلى القرية الفلانية أو المدينة الفلانية. قال فقال له اذهب معنا، فهذا ما يحمل إلا بعض الكتب يقرأ منها على الطريق، وفي منتصف الطريق اعترضهم قطاع القرب فأخذوا كل ما يملكون من هؤلاء الرجال والتجار أموال، حتى أخلعوا لهم ملابسهم، وهذا طالب العلم أخذوا أيضا له ملابسه وأخذوا الكتب ووضعوهم جانبا. قالوا لهم أقل شيء أعطونا الثياب؟ قالوا لا. فشاء طالب العلم هذا في الليل تقدم لرئيس هذه القاضة وقال لهم أسألكم بالله، يعني أنتم أخذتم مني شيء أنا أستفيد منه وأنتم لا تستفيدون منه. فتشاوروا بينهم فقالوا أعطوه الكتب، فأعطوه. ثم قال ربما يعني عندهم قابلية للصلاح، عندهم قابلية للصلاح، أراد أن يرقق قلوبهم. قال هؤلاء تجار وأنتم تعصون الله وتقطعون الطرقات على الناس، فاتقوا الله. قالوا لا، نحن هذا حقنا. تعجب. فقال لهم قال له أحدهم سأثبت لك أن هذا الحق من حقنا. قال تقطعون الطرق وتسرقون أموال الناس تقولون من حقنا؟ قال سأبين لك. فنادى أحدهم قال له بتاجر، قال ما تجارتك؟ قال أتاجر بالذهب والفضة. فقال له ما هي زكاة الذهب؟ قال له تاجر ما أدري. قال زكاة الفضة؟ قال ممكن 10% 15% ما يعلم. قال إذا جمعنا الذهب والفضة وأصبح الثمن نصاب كم نصاب الذهب؟ ما يعلم شيئا. قال اجلس. قال للأسف ما هي تجارتك؟ قال بالبعير والنوط والإبل. قال على كم شاة إذا كان عندك تخرج الزكاة؟ قال 19 7 ما أدري ما يدري. قال له اجلس. الآخر كم؟ ما يعلمون الزكاة. فماذا قال له هذا رئيس العصابة للطالب العلم؟ قال ألم تعلم هؤلاء لا يخرجون زكاة أموالهم؟ فهذه الأموال حق لنا. يعني هذا صاحب رئيس العصابة يعلم ما هي نصاب الزكاة وكذا، ولكن أظله الله على علم. فلتعلم يعني هنا الشاهد أظله الله على علم. أحدهم أذكر أيضا قصة لص هناك خزنة لا يستطيع أحد أن يدخل إليها أبدا أبدا ولا يستطيع أن يفتحها. هذا اللص استطاع بمهارة أن يسرق الأموال التي فيها خزنة، ثم بعد فترة قبضوا عليه فوقف أمام القاضي. فقال له القاضي أنا لا أريد منك أي جواب ولا أريد أن تبرر لي لماذا سرق، أريد جوابا واحدا، كيف استطعت أن تفتح الخزنة؟ هذا الجواب أريد، هذا الجواب. فماذا أجابه؟ قال له أيها القاضي أما سمعت الشاعر عندما قال بالتقوى تحصل ما تريد وبالصبر يهين لك الحديد؟ يعني عنده علم الرجل بالصبر والتقوى. يعني شوف بعض الناس عندهم علم ولكن أظلهم الله على هذا العلم، يستخدمون العلم لغير طاعة الله. طبعا هذا استطراد على الطريق. إذن فأظله الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ هل أظله الله؟ لا، الله ما أظله إلا بعد أن اتخذ إلهه هواه. قد يسأل سائل ويقول لماذا أظله الله؟ أظله الله بعد أن اتخذ إلهه هواه. الله سبحانه وتعالى يسلك أنظارنا إلى أخبار السابقين وإلى الأمم التي عصت الله كيف عذبها، لأن العقوبة قد تكون فردية أيها الأحباب وقد تكون جماعية، قد تهلك شعوبا وأمما المعاصي. واسمع قال تعالى
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم
أمطار وأنهار وخيرات فتخرج هذه النعم قال تعالى
فأهلكناهم بذنوبهم
عصوا الله بهذه النعم لأن الإنسان الله يعطيه نعم يستخدمها في غير الطاعة اعلم أيها الأخ الحبيب أن شكر النعمة أن تستخدمها في طاعة الله بعض الناس الله يعطيه النعم يعطيه الخيرات يعطيه الثمرات يعطيه الأموال يستخدمها في معصية الله والله يمهل ولا يهمل الله ضرب أمثلة كثيرة اسمع إلى هذا المثال ضرب قصة سبأ هذه كانت مدينة أرضخ الله عليها من الخيرات ولكن ما كانت النتيجة اسمع
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور
أغدق عليهم ماذا كانت النتيجة قال تعالى
فأعرضوا
أعرضوا عن الشكر استخدم هذه النعم في المعاصي
فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور
كانت الخيرات والثمرات والنعم أعرضوا عن شكر الله وأعرضوا عن طاعة الله الله سبحانه وتعالى بدل الثمار بالحنظل وبالمر وبالسدر شيء لا يسكن كان حلوا أصبح مرا حنظلا لا يستطيعون وأرسل عليهم سيلا أيضا ضرب الله مثلا قرية اسمع الله سبحانه وتعالى يضرب القصص للاعتبار قال تعالى
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى
عبرة لمن كان له قلب للإنسان يتفكر يتدبر يتأمل هذه الآيات قال تعالى
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة
خير ما أجمل هذا الكلام آمنة مطمئنة
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان
الرزق من السياحة ومن الصناعة ومن التجارة ومن الزراعة ومن كل شيء
فاعتبرت بأنعم الله
ماذا كانت النتيجة؟
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون
الخوف والجوع أصبح عندهم مشكلات اقتصادية مشكلات سياسية أصبح عندهم اختلال في الأمن لماذا؟ لأنهم أعرضوا هل رأيتم كيف ضرب الله أمثلة عن أمم أهلكها بسبب الذنوب؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها لماذا أمرهم؟ هل أمرهم الله بالكفر والمعاصي؟ لا حاشا لله بل أمرهم بالطاعة فأعرضوا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة فكفروا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة عن أقوال أهلكهم بسبب الذنوب والمعاصي للأسف يا أحباب بعض الناس ينخدع بأن الله قد مد الكافرين وأعطاهم وذكرنا في الدروس الماضية أن هذا إمهال من الله الله سبحانه وتعالى يعطي الكفار ويمدهم من أجل أن ينتقم منهم. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال سفيان يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر. إذا المخدوعين يظنون أن هذا رضا من الله. لا يا أيها الأحباب، هذا أول الطريق. لا تنظر إلى أول الطريق بل ينظر إلى النهاية، كيف يفعل الله بهم. هذا فرعون الذين كانوا معه رأوا الشاذ السلطان، ولكن ماذا قال موسى؟ قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال تعالى؟ قال قد أجيبت دعوتكما. مع أن الدعوة هو واحد موسى، ولكن كان موسى يدعو وفرعون يؤمن. موسى يدعو وهارون يقول آمين. موسى يدعو وهارون يؤمن. قال قد أجيبت دعوتكما. قال الطبري كان بين الدعاء واستجابة الدعاء 40 عاما. الله أكبر. بين الدعاء والإجابة قال 40 عاما. الجاهل يقول أدعو ولكن لا يستجيب الله لي. لله سنن لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحد. فالله سبحانه وتعالى يمهل الظالم، يمهل ثم يأخذه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول ابن القيم رحمه الله الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل، يعني رب ذنب أهلك الإنسان. وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. الله سبحانه وتعالى أفصح الأرض بالرسالات، ولكن الناس أخذوها بالمعاصي والذنوب. واعلم أن ضرر المعاصي على القلوب أعظم من ضرر السم على الأبدان. ضرر المعاصي على القلوب أعظم من ضرر السم على القلوب، وهذا هو المقتل الذي يبحث الإنسان فيه عن السعادة ولا يجد. القلب قد طبع عليه، من أين تأتيك السعادة؟ لو متعت يداك وناظريك وقدميك وكل شيء في جسمك متعته، ليست هذه المتعة، إنما المتعة الحقيقية هي متعة القلب. ابن القيم رحمه الله له كتاب عظيم، أنصح كل شاب أن يقرأ هذا الكتاب. هذا الكتاب اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الذي يشعر في رقة في قلبه ومرض يقرأ هذا الكتاب يجد الجواب. ابن القيم ذكر للذنوب والمعاصي أسبابا كثيرة وآثار كثيرة. سأل أسئلة، قال ما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ لماذا أخرج آدم وحواء من الجنة؟ لأنهما عصيا الله فأخرجهما من الجنة، أكلا من الشجرة. قال تعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ بعدها تاب الله عليهما. وما الذي أخرج إبليس؟ إبليس لا يوجد مكانه في الأرض ولا في السماء إلا وعبد الله فيه، ولكن عندما أمره الله قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أسجد له؟ عصى الله. قال تعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. سب المعصية. لا إله إلا الله، كم نعصي الله وكم نرتكب من الذنوب والآثار. ألسنا بحاجة إلى أن نطهر قلوبنا أيها الأحباب؟ ومن الذي أغرق قوم نوح على طريق الجبال؟ نوح دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ما استجابوا إلا قليل. حتى ابنه وزوجته ما استجابوا، فنجاه الله سبحانه وتعالى وأغرق قومه بالطوفان. من الذي سلط على الريح على عاد؟ عاد يقول تعالى
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
تخيل على هذه الكلمة التي لم يخلق مثلها في البلاد من شدتهم وقوتهم، حتى قال تعالى كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، بأيديهم ينحتون الجبال. الله أكبر، لا مكنات ولا آلات بأيديهم التي لم يخلق مثلها في البلاد. عصوا الله، طلب منهم نبيهم التوبة والعودة إلى الله، أبوا إلا الكفر. قال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. قال تعالى عقيم، إذا قلنا الرجل عقيم أي ليس وراءه شيء لا يسلم، وكذلك إذا مرت عليهم لا تترك أحدا أبدا، كانت الريح تأتي وتلتف على أحدهم ثم ترفعه في السماء وتضربه في الأرض ليصبح كالنخل. قال تعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أصبح الرجل كالنخلة ملقي على الأرض جثة هامدة. لماذا عصوا الله؟ هذه استمرت عليهم 7 ليال و8 أيام يحسون هذه الريح، عذبهم وعاقبهم الله. أيضا قوم صالح أهلكهم بالصيحة، جاء جبريل فصاح فيهم صيحة فجعلهم أمواتا على ذكر أيديهم. عندما طلبوا من صالح الناقة فأحضر لهم الناقة بأمر الله وقال لهم لا تقتلوا هذه الناقة، فأبوا وقتلوا الناقة فانتقم الله منهم. أهلك قوما كاملا وأمة وشعبا. يا سبحان الله، قال تعالى فأخذتهم الصيحة مصبحين. قوم لوط فعلوا فعلا ما فعله أحد في العالمين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يأتون فاحشة ما يفعلها أحد، حتى الحيوانات والدواب لا تفعل الفاحشة التي يفعلونها. رجل يأتي رجل، سبحان الله، هذه لا عرفتها، الحمار مع الحمار لا يفعلها، ولا الكلب مع الكلب، ولا الخنزير مع الخنزير، ولكن إذا انتكست الفطر يفعلها أصحاب الفطر المنفوسة، يصبحون حيوانات بشرية ضلت عن منهج الله سبحانه وتعالى. قال أتأتون الذكران من العالمين؟ لا إله إلا الله. فشاء جبريل فاقتلع تراهم، قالوا 600 قرية كانت، وضع طرف جناح وقلبها رأسا على عقب. هذه المنطقة منطقة البحر الميت لا تنمو فيها أحياء أصلا، منطقة عذاب، فقلبها بجناح واحد. قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها، وبعد أن تمهدت صارت مستوية. قال وأمطرنا عليها حجارة من سجيل بالنار حتى لا يظهر لهم أثر، يختفوا في الأرض. وللأسف الآن نسمع في الدول الأوروبية والدول الغربية أن هناك ما يسمى ترقيق الزواج مثلين. يا سبحان الله، يعصون الله جهارا نهارا. أيها الأخ الكريم، لا تنظر إلى الأوائل الأسباب، لا تنظر إلى أول الأمر، ولكن انظر إلى آخره. هذه بشارات الإسلام أن هؤلاء الدول سيهدمها الله. لا تستعجل. عندما جاء خباب ذكرنا في الدرس الماضي، قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ثم قال في آخر الحديث ولكنكم قوم تستعجلون. انتظروا، بدأت المعاصي جهارا نهارا. الله سبحانه وتعالى سيسلط عليهم العذاب إن لم يرجعوا. أصبحوا يأتون الفاحشة بالفاحشة المقننة بالقوانين، لا أحد يمنعهم، لا إله إلا الله. ما الذي أرسل الريح والسحابة والظلل على قوم شعيب؟ كانوا هؤلاء في منطقة مدين، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم شعيب منفعوا لأمره، فأصبحوا اسمع طرق العذاب التي يعذب الله بها، أصبحوا يجلسون في بيوتهم تشتد عليه الحرارة كثيرا حتى بدأ جلدهم يقول يخرجون إلى الشمس الحرارة الأكثر أين يذهبون؟ حتى أرسل الله لهم غرامة كلما جلس رجل تحتها يشعر ببرودة، فاجتمع القوم كلهم تحت هذه الغرامة، فما كان من هذه الغرامة إلا أن أمطرت نارا عليهم فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. لذلك سورة الشعراء تسمى بسورة الظلة، هذه الظلة أمطرت عليهم النار. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينتقم يأخذ أقوى عزيز مقتدر. ذكرنا قصة قارون كيف خطف الله من الأرض وأخذه هو وجنوده، فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله. المعاصي أيها الأحباب لها آثار كبيرة، ولكن انتهى الوقت، ولكن أحب أن أقرأ لكم بعض الكلمات. هذه الكلمات شمعتها من كتاب صيد الخاطر، هذا الكتاب أيضا كتاب عظيم. هذا كتاب صيد الخاطر ألفه الإمام ابن الجوزي. كيف ألفه طيلة حياته؟ يعني كلما رأى شيئا عجبه سجله، كملاحظة يعني، كلما رأى عبرة سجلها، كلما خطرت على باله فكرة سجلها، فأخرج كتابا يعني هذا زبدة حياته اسمه صيد الخاطر. هنا تحدث في الكتاب في مواطن عديدة عن الذنوب والمعاصي، فجمعتها أنا في كل الكتاب، جمعت كل الذي تحدث فيه عن الذنوب والمعاصي. إن شاء الله أقرأ عليكم الآن بعضها، وفي الدرس القادم أقرأ بعضها لأنها جميلة رائعة تكتب بناء العيون. إذا يهديها لنا الإمام ابن الجوزي، يقول: أعظم المعاقبة أن لا يحس المعاقب بالمعاقب العقوبة. الله أكبر، اسمع هذا الكلام. أعظم العقوبة أن يفعل الإنسان الذنب ولا يشعر بالعقوبة أن الله سيعاقبه، وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة. الإنسان أحيانا يفعل معصية ويكون مسرور من شرح الصدر بالمعصية، هذه عقوبة، ولكنه لا يشعر مسكين كالفرح بالمال الحرام. إنسان جاءته رشوة أو أكل ربا أو استطاع أن يسرق من شخص ينشرح صدره، قال كالفرح بالمال الحرام والتلكم من الذنوب، ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة أبدا، قلبه مطلوع. وقال أيضا: من تأمل عواقب المعاصي وجدها وراءها قبيحة، ولقد تفكرت في أقوام أعرفهم يقرون بالزنا وغيره، فأرى من تعثرهم في الدنيا مع جلادتهم. يعني لا يوفق لعمل أبدا ولا يوفق لطاعة، وكأنهم قد لبسوا ظلما. معنى كلامه يعني كلمات دقيقة ومنتقاة كلماته في هذا الكتاب. فالقلوب تنفر عنهم، فإذا اتسع لهم شيء فأكثره من مال الغير، يعني من مال الحرام، وإن ضاق بهم أمر أخذوا يتسخطون على القدر. إذا ضاق عليهم يتسخطون على القدر، يقول: يا رب لماذا فعلت في ذلك؟ أعرف شابا أنا أحسبه على خير ومن طلاب العلم، ذات يوم ضاقت عليه مسألة، ثم حدثني ويحدثني طويلا، ومرت عليه أيام وأيام وأيام، ثم بعدها وجدته اتصل بي وقال لي: يعني رب العالمين ترك العالم كله وهذا غيري؟ لا إله إلا الله. فقلت له: أنت طالب علم وتعلم أن هذا قضاء وقدر، ثم تتسخط على القدر؟ لقد رسبت في الامتحان الذي اختبرك الله فيه، رسب بالامتحان. الله يختبر عبده يمتحنه في مسألة، مسألة ربما تكون بسيطة يضيق عليه في الرزق، ثم يتسخط: يا رب ترزق فلان العافي وتتركني. فلذلك أني أحضرتني الآن قصة ابن الراوندي ذكرها في سير أعلام النبلاء الإمام الزهري. هذا ابن الراوندي كان فيلسوفا وعبقريا وإلمعيا، ذات يوم كان على نهر دجلة معه كثرة خبز يبلها يريد أن يأكلها، فنظر إلى الطرف الثاني من النهر فوجد بغالا وحميرا وجنود وبرود، فقالوا له، قال لأحدهم: قال: من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء جنود الأمير. فنظر هكذا وقال: يا رب، أنا ابن الراوندي فيلسوف الدنيا وعبقري الزمان، ولا أجد ما آكله، وهذا الغني تشجر به وتهمش الحمير والذهب والفضة، والله إنها قسمة ضيزة، قسمة غير عادلة. ثم ألقى كثرة الخبز، ثم ذهب وألف كتاب الزالغ على القرآن، دمغ الله به رأسه. يقول ابن الذهبي رحمه الله في آخر ترجمته، يقول: وكان ذكيا ولكنه كان فاجرا، فحي الله الذكاء الغباء مع التقوى، ولعن الله الذكاء مع الفجور. فحي الله الغباء مع التقوى، ولعن الله الذكاء مع الفجور. تسخط على القدر، وهذا معنى قول الإمام ابن جوزي رحمه الله. إن شاء الله في الدرس القادم نتابع. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.